الحمد لله حق حمده وله الشكر على نعمه وآلائه، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وأعوانه. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. هذا حديث عظيم من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فضمن أربعة أعمال من أعمال البر والخير التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن من اجتمعت فيه دخل الجنة، حيث قال في آخر الحديث: ما اجتمع في امرئ إلا دخل الجنة. أول هذه الأعمال التي هي السبب لنجاة العبد ولدخوله الجنة، أولها عباد الرحمن الصيام في سبيل الله. ولا شك ولا ريب أن المراد بالصوم في هذا الحديث صوم التطوع. وتعلمون عباد الرحمن أن الله ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا صيام شهر رمضان، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم سن لنا صيام أيام طوال العام ليظل المسلم مواصلا لهذه العبادة موصوفا بها طيلة العام. ولقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الصيام من أفضل العبادات وأجلها وأحبها إلى ربنا سبحانه وتعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ولقد رغب نبينا صلى الله عليه وسلم في صيام أيام بعينها، منها صوم الاثنين والخميس، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومنها ثلاثة أيام من كل شهر، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وأرشد أن تكون أيام البيض، ومنها صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ومنها صيام يوم عاشوراء، فقد صامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، ولما سئل عنه أخبر أنه يكفر السنة الماضية. ومنها صيام يوم عرفة الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: يكفر سنتين الماضية والباقية. ومنها عباد الرحمن الإكثار من الصيام في شعبان، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: فيما رواه البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. ثاني هذه الأعمال المباركة التي هي السبب لدخول الجنة والنجاة من النار اتباع الجنائز، وهي من حق المسلم على إخوانه المسلمين. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاصف. اتباع الجنائز عباد الرحمن يكون على مرتبتين: المرتبة الأولى اتباعها من أهلها حتى يصلى عليها، والمرتبة الثانية اتباعها حتى يفرغ من الصلاة عليها ودفنها. ولا شك عباد الرحمن أن المرتبة الثانية أفضل وأعظم من المرتبة الأولى، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تبتن فله قيراطان. قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أجران عظيمان مثل الجبلين العظيمين. أيها المسلمون عباد الله، ولقد جاء في اتباع الجنائز من الفضل والحق والترغيب ما يكفي المسلم لاتباعها. أيها المسلمون عباد الله، وإنما يكون هذا الفضل العظيم والخير العميم لمن شهدها لوجه الله لا لغيره. فقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. وإنما يكون هذا الفضل للرجال دون النساء، فإنهن منهيات نهية تنزيه وكراهة عن اتباع الجنائز، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عطية رضي الله عنها قالت: نهانا النبي عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ويجب على من اتبع الجنازة أن يتخلق بآداب الإسلام وبأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتحاشى عن المحاسن والمخالفات. فلا يجوز لمن اتبع الجنازة أن يتبع بها بنار أو بصوت مرتفع، إن هذا مخالف لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الصالحين من سلف هذه الأمة والأئمة المهتدين. فإن هذا هو الصواب المختار الذي كان عليه سلف الأمة، ما كانوا يتبعون الجنازة بنار ولا برفع صوت، لا بقراءة قرآن ولا بذكر. إن هذا هو المختار، لأن هذا عباد الرحمن أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما صار إليه هذا الميت وهو المطلوب في هذا الحال. ثالث هذه الأعمال الفاضلة المباركة التي حث عليها رسول الله ودعا إليها ورغب فيها، ثالثها عباد الرحمن إطعام المسكين. إطعام المساكين من الأعمال الصالحة التي أمرها بها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها ودعا إليها وجعلها سببا من أسباب النجاة من النار ودخول الجنة. قال ربنا في القرآن الكريم: فافتح ما العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ولقد مدح الله المطعمين الذين هم من أهل الجنة الذين ورثوا جنات النعيم، قد مدحهم الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح المبارك، فقال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. وماذا يقولون بعد الإطعام؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولقد ذم الله البخلاء الذين لا يطعمون المساكين والمحتاجين، ذمهم الله سبحانه وتعالى وبين أنهم من أصحاب الجحيم، فقال ربنا سبحانه وتعالى مخبرا عن سؤال أهل الجنة لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ قال: لم نكن نطعم المسكين. قال: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. بل قد ذم ربنا سبحانه وتعالى من ترك الحد على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين. أيها العبد المسلم، فعليك بالإنفاق والتصدق. يا من له فضل مال فعد به على من لا مال له، ويا من له فضل طعام فتصدق به على من لا طعام له. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته: من عنده فضل ظهر فليعد به من لا ظهر له، ومن عنده فضل زاد فليعد به من لا زاد له. ثم اعلم ايها العبد المسلم ان بذل المال خير لك في دنياك واخراك، وان انفاقه شر لك في معاشك ومعادك. ولا تلام على كفاف، فانفقوا وتصدقوا، واعلموا ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، اعدها الله سبحانه لمن ألان الكلام، لمن أنال الكلام وأطعم الطعام وصالع الصيام وصلى بالليل والناس النيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، وله الشكر على فضله وإحسانه. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد سمعتم ما جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الأعمال الأربعة من الفضل والثواب ومن النعيم المقيم ورضا الله سبحانه وتعالى الدائم. رابع هذه الأعمال هو عيادة المريض. وعيادة المريض أيها المسلمون، من حق المسلم على إخوانه المسلمين، كما سمعتم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطف. وهو من فروض الكفايات التي إذا ضيعها جميع المسلمين أثنوا جميعا، وإذا قام بها بعضهم سقط الفرض عن البقية. أيها المسلمون عباد الله، عونوا مرضاكم، فقد لام ربنا سبحانه وتعالى عباده بترك عيادة المريض. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول لعبده يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعده، أو ما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده. أقام الله سبحانه وتعالى نفسه مقام عبده المؤمن، فمن زار أو عاد عبدا لله مؤمنا مسلما مريضا فالله سبحانه وتعالى ينصره ويعينه ويؤيده ويدخله الجنة وينجيه من النار. ولقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة وآثار عديدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كما في صحيح الإمام مسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرطة الجنة حتى يرجع من زيارته وعيادته. قيل: يا رسول الله، وما خرطة الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: جناها. معنى هذا الحديث أن العبد المسلم إذا عاد أخاه المريض لله وفي الله فهو في طريق يفضي به إلى الجنة، فكأنه يمشي في شارع من شوارع الجنة يجري من ثمارها ما شاء. ولا شك ولا ريب أن هذا صبر عميق وهو خير عظيم يحث أهل الإيمان على عيادة إخوانهم المرضى المنقلين في المستشفيات والمستوصفات، والذين يئنون لآلام الأمراض في بيوتهم. أيها المسلمون عباد الله، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ولا شك ولا ريب يا عباد الله أن عيادة المريض عبادة عظيمة تحتاج إلى نية وإخلاص، كما تحتاج إلى متابعة واقتداء بالنبي الأمة عليه أفضل الصلاة والتسليم. فمن عاد مريضا فعليه أن يتأثر بآداب رسول الله وأن يهتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عاد مريضا يستحب له أن يدعو له بالشفاء والعافية وأن يرقى له كما كان يفعله نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأن يدعو له بالأدعية المأثورة الواردة عن رسول رب العالمين. ويستحب له أن يقول له الكلمة الطيبة التي تطيب نفس المريض والتي تدخل في قلبه الرجاء وتقوي إيمانه، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا بأس طهور إن شاء الله. هذه كلمات طيبة تقوي الرجاء، رجاء المريض بربه سبحانه وتعالى، وتخفف عنه الآلام. لا تقل أيها العبد المسلم إذا عدت المريض كلمة تزيد من حزنه وألمه وكلمة تسيء إليه. إياك وإياك أيها العبد المسلم أن تتطوع بما تسيء به إلى أخيك المسلم المريض. ويستحب له أيضا أن لا يطول الجلوس عند المريض، وأن يقتصر العيادة وأن يقتصر الزيارة إلا أن يرغب المريض في ذلك. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الأعمال الأربعة التي سأل عنها رسول الله صحابته هي والله أعمال عظيمة، وهي والله أعمال سهلة على من أراد أن يعمل بها ويتقرب بها إلى ربه ويجعلها ويتخذها طريقا إلى جنات النعيم وإلى رضا الرحمن. فعليكم بهذه الأعمال، انتهزوا الفرص واغتنموا الأوقات في التزود للآخرة بمثل هذه الأعمال الصالحة. وأخيرا في هذا الحديث منقبة عظيمة جليلة للصديق الجليل خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من اتبع منكم اليوم جنازة؟ من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ من عاد منكم اليوم مريضا؟ صار الذي جمع هذه الصفات وعمل بهذه الأعمال في يوم واحد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. كان صداقا إلى الخيرات، مسرعا إلى المقاصد الحسنة، حريصا على ما يرضي ربه ويكون مضية له إلى جنات النعيم. فرضي الله عنه ورضي عن الخلفاء الراشدين ورضي الله عن صحابة رسوله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.